بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الله حديثنا بإذن الله تعالى سيكون حول موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز التشريعي، وننهي الحديث بمناسبة كون هذه الليلة تصادف ذكرى وفاة بطل الإسلام أبي طالب، بالتعرض إلى شيء من أحواله عليه السلام. فيما سبق ذكرنا أن مناحي الإعجاز في القرآن الكريم ليست محصورة في اللفظ ولا في خصوص الأحكام والتشريعات، وإنما القرآن الكريم ككتاب الكون العظيم الذي خلقه الله عز وجل، ما إن تفتح خزينة ما إن تفتح خزينة من خزائنه حتى ينفتح لك أبواب كثيرة وعلوم متجددة. على سبيل المثال، فإن القرآن الكريم لم يأتي للكشف عن نظريات في العلوم الطبيعية، ولا ليخبر الناس عن حقائق علمية في الفضاء والفلك وطبقات الأرض. هذا ليس شأن القرآن الكريم. القرآن الكريم إنما جاء لكي يهدي للتي هي أقوم، كما وصف دوره. نعم، يشجع الإنسان على البحث العلمي وعلى اكتشافي واكتناهي آثار عظمة الله في الكون، ويأمره بالسير في الأنفس وآفاق الأرض، واكتشاف ما أودع الله عز وجل في هذه الطبيعة من أسرار، وزوده أيضا بالقدرات على ذلك، أعطاه عقلا قادرا على الاكتشاف والاستنتاج، وأعطاه وزوده بأدوات تعينه على الاكتشاف. لكن الغرض الأقصى للقرآن الكريم ليس بأن يكشف عن هذه النظرية العلمية أو يشير إلى تلك الحقيقة العلمية، مع ذلك فإن القرآن الكريم إن صح التعبير عفوا وفي طريق الاسترسال في ذكر حقائق أخرى، كشف للإنسان علوما وقضايا في زمان نزول القرآن لم تكن تخطر على بال العلماء في ذلك الوقت، وبعضها لم يكتشف ولم يبرهن عليه إلا في وقت متأخر، بينما أشار القرآن تارة وألفت النظر أخرى إلى هذه الحقائق في وقت مبكر. وهذا يشير إلى قضية عقيدية، لعلك تسأل: إذا كان ليس غرض القرآن هذا، فلماذا تحدث عنها ولماذا كشف عنها؟ الجواب على ذلك: حتى يشير إلى من ينكر أن هذا الكلام ليس من عند بشر، وإنما هو من عند رب البشر. هذا العلم ليس من عند خلق الله، وإنما هو من خالق الخلق. هذه الألفاظ لم تكن صياغة أحد من الناس، وإنما هي كلام الله عز وجل. الغرض من كشف هذه الأمور أو أحد الأغراض هو غرض عقيدي، وهو تثبيت وحيانية القرآن الكريم أنه من الوحي من الله عز وجل، ليس من أحد اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وليس أيضا من انفعالات نبي من الأنبياء كما ذهب إليه بعض المعاصرين، وللأسف بعضهم من المصنفين على الإسلام. يقول لك مثلا: هذه الكلمات هذه الألفاظ هي عبارة عن انفعالات رسول الله مع الأحداث فهو يصوغها. القرآن الكريم يريد أن يقول: هذه الحقائق، هذه العلوم، هذه القضايا ليست في مستوى علم البشر، وإنما هي من قبل خالق الكون الذي أنزل القرآن. فهناك إذن متحدث واحد هو الخالق لهذا الكون، وهو الواضع لأسسه. فوجد العلماء في القرآن الكريم إشارات إلى حقائق علمية، منهم من كان غير مسلم كصاحب كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعصر الحديث، هذا عالم غربي لم يكن مسلما، لما عرض آيات القرآن الكريم على الحقائق العلمية الثابتة وجدها متطابقة تمام التطابق، بينما نظر إلى أمثالها في التوراة والإنجيل فوجدها مختلفة، فقال هذا القرآن هذا الكتاب لا يمكن إلا أن يكون من الله سبحانه وتعالى. بينما سائر الكتب حيث أنها تدخلت فيها أيادي البشر، آنئذ يحتمل فيها مخالفة العلم وعدم الاتفاق معه. على أثر ذلك صار أيضا بحث عند العلماء بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن، بل وتشكلت بعض الهيئات في بعض بلاد المسلمين تعنى بقضية الإعجاز العلمي في القرآن، بمعنى أن القرآن الكريم أشار إلى حقائق كشف عنها العلم متأخراً، بينما سبق القرآن العلم في الكشف عنها والحديث، وهي فيما يتحدثون كثير. نشير إلى بعض الأمثلة منها، يتحدثون مثلا عن أن دور الجبال بالنسبة إلى الأرض هو بمثابة المثبت الحافظ للتوازن للأرض، ولو فرضنا أزيلت الجبال من الأرض لا يبقى توازن الأرض كما هو الحال الآن، أشبه بالمسمار حسب التعبير، أشبه بالوتد الذي يثبت شيئا. علماء الجيولوجيا عندما يتحدثون عن هذا يشيرون إلى أن القرآن الكريم ذكر الجبال فقال والجبال أوتادا. زين، هذه أيضا قضية لم تكن معروفة في زمان نزول الوحي عند الناس. لما يجي الإنسان إلى مراحل تطور الجنين في بطن الأم وفي رحمها، في ذلك التاريخ كانت الفكرة الموجودة عند كثير من الأطباء أن الذي يوجد في بطن الأنثى هو شيء كامل مصغر، يعني هذا نفس الإنسان الطفل بأنفه وعينه ورجله ويده وقلبه وكل شيء يوجد في ذلك المكان بهذا المقدار بنسخة جدا مصغرة، ثم يبدأ يكبر إلى أن يخرج بعد 9 أشهر. إجا القرآن الكريم وقال لا، الأمر ليس هكذا، وإنما هي مراحل. يبدأ الإنسان في صورة نطفة، ثم يكون مضغة علقة، ثم بعد ذلك تتكون فيه العظام، ثم بعد ذلك العظام تكتسي لحما، ثم المرحلة الأساسية والمهم ثم تنفخ فيه الروح ويتكامل في سيره إلى هذا، صار الآن إنسان، ثم يخرج من بطن أمه. العلم لما إجا وصار تقدم التشريح وصار عند العلم إمكانيات في تصوير باطن الرحم، أمكن لهم أن يتابعوا هذا الأمر منذ أن تتلقح البويضة الأنثوية بالحويمن الذكري، يتابعون بالتصوير إلى أن يخرج، ويؤيدون في ذلك فكرة القرآن الكريم والحقيقة التي تحدث عنها. فهذا سبق القرآن الناس في الكشف عن هذه الحقيقة، ولم يتوصل العلماء إلى هذا الأمر ويبرهنون عليه إلا في أوقات متأخرة. يجي إلى عالم الفضاء فيتحدث عن أن الإنسان عندما يصعد إلى الفضاء يضيق صدره، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا الإنسان غير المؤمن، غير المطمئن لأمر الله، رح يصير صدره ضيق في حراجة يشابه ذلك الإنسان الذي يصعد إلى السماء، فيكون ضيق الصدر حرج التنفس. فيما بعد إجا العلماء وقالوا نعم هناك مشكلة عند صعود الإنسان إلى طبقات الجو، إن اختلاف الضغط الجوي في طبقات الجو عنه على الأرض يجعل صدر الإنسان ضيقا وغير قادر على التنفس، يحتاج إليه إلى أدوات ووسائل في التنفس اصطناعية، ما يقدر يتنفس الحالة الطبيعية. طيب، فيجي يقول لك في الفضاء أيضا يتحدث عن هذا الأمر، ينظر إلى قضية دوران الأرض وحركة الأرض فيقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الجبال بما هي على الأرض لا تظن أنها واقفة لا تتحرك، وإنما هناك حركة دورانية حول نفسها وحركة أخرى حول الشمس، وهذا أيضا مما فسرت به جعل الأرض مهدا أو مهادا. طيب، في مثل هذه الحقائق والقضايا يقول لك القرآن الكريم كشف عن حركة الأرض ودورانها قبل أن يتوصل الفلكيون والعالمون بهذا الجانب إلى هذه الحقائق ويبرهنون على ذلك. هذه الأمور وأشباهها وهي كثيرة، لو تبحث عن موضوع الإعجاز العلمي في القرآن تجد كتب كثيرة وتجد مقالات متعددة في هذا الجانب. ينبغي أن نشير إلى قضية هنا، وهي أولا الغرض من إيراد بعض الآيات التي فيها إشارات إلى قضايا العلم هو غرض عقائدي، وهو أن يؤمن الإنسان بأن هذا القرآن الكريم إنما أنزله رب الكون الذي وضع هذه الأسرار دون غيره، وأن الإنسان مهما أوتي من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا واحد من الأمور. والأمر الثاني وهو مهم، قضية الإعجاز العلمي في القرآن في الجملة ثابتة لا بأس بها، هناك حقائق علمية ثابتة لا تقبل النقاش، القرآن كشف عن قسم منها. القرآن ليس غرضه بحث كيمياء ولا فيزياء ولا أحياء ولا جيولوجيا، وإنما غرضه عقائدي. والأمر الآخر أنه لا يصح أن يصير عند الباحث في القرآن هاجس كل ما صارت نظرية من النظريات يروح يجيب آية يقول هذه الآية تدل عليها، ليس الأمر هكذا. أولا لأن قسما من الأمور العلمية هي نظرية، فرق بين النظرية وبين الحقيقة العلمية. النظرية تحتاج إليها طي مراحل طويلة إلى أن تتحول إلى حقيقة، وحقيقة مسلمة وثابتة تحتاج لها مشوار طويل. قسم من القضايا العلمية لا تزال هي في مرحلة النظرية، فأنت تجي وتلوي عنق الآية الكريمة حتى تنطبق على هالنظرية العلمية، هذا غير صحيح. ثانيا بعض القضايا العلمية في وقتها هي حقائق، لكن بعد مدة من الزمان من الممكن أن يتقدم العلم وأن تتغير تلك الأفكار. فأنت إذا إجيت وأصريت على أن كل قضية علمية والدليل عليها من القرآن كذا وكذا، زين بعد 40 سنة 100 سنة تغيرت هذه النظرية واختلفت، طيب شو تسوي ويا الآية المباركة؟ لذلك في نفس الوقت الذي نقول يوجد انسجام بين الكتاب التدويني وبين الكتاب التكويني، بين القرآن وبين الكون، في أن منشئهما وخالق الكون ومنزل القرآن هو الله عز وجل، فلا بد من الانسجام بينهما والالتئام. إلا أنه لا يصح أن يصير عند الإنسان هاجس كل ما شاف قضية علمية راح قال هذه يدل عليها القرآن الكريم، لأنه أحيانا ينتهي إلى تكذيب الآيات. فهذه فيما يرتبط بموضوع الإعجاز العلمي. نقول في الجملة كشف القرآن الكريم عن حقائق وأشار إليها، والغرض من ذلك بالإضافة إلى تشجيع الإنسان على البحث والتنقيب والتحقيق في آيات عظمة الله وقدرته، بالإضافة إلى ذلك أن يعتقد الإنسان أن هذا القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، هذا مو إنتاج بشر. من آيات الإعجاز في القرآن الكريم هذا الانسجام في البيان طيلة مدة البعثة النبوية، وهذا أمر ينفي إمكانية كونه من بشر. تلاحظ أن هناك أمور لو لم يكن القرآن الكريم نازلا من السماء كمعجزة إلهية خالدة، فإن كل الظروف تساعد على أن يكون فيه اختلاف. لذلك القرآن الكريم يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه لا يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، فإذا هو من عند الله عز وجل. لو لم يكن من الله لكان كل الظروف تساعد على الاختلاف. أولا طول المدة 23 سنة الإنسان مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة في 23 سنة سيختلف طريقة حديثه من أول 23 إلى آخر 23. غير المعصوم هذا الأمر بالنسبة إليه واضح جدا. أنت تجد العالم الفلاني في أول سنة ينتج نظرية، بعد 5 سنوات يغيرها، يصححها، يطورها، فكيف إذا كان بعد 20 سنة؟ فأولا طول المدة، ثانيا اختلاف حالات الإنسان في هذه المدة. تلاحظ الإنسان يمر بفرح وحزن ورضا وغضب ويأس وأمل وغير ذلك، وهذه كلها تؤثر على كلامه. أنت الآن غاضب تتكلم بطريقة، راضي تتكلم بطريقة أخرى، عندك أمل في شيء مستبشر تتكلم بما يتناسب معه، يائس محبط تتكلم بطريقة أخرى، وهكذا. ولهذا نقول لبعض من ذكر من، وللأسف بعضهم من المسلمين، ممن قال مثلا أن القرآن هو عبارة عن انفعالات شعورية من النبي عبر عنها، قل زين هاي الانفعالات الشعورية أيضا كشفت عن نظريات في الفضاء، كشفت عن نظريات في البحار، كشفت عن حقائق في خلق الإنسان، كشفت عن حقائق في طبقات الأرض، كشفت كشفت عن نفس الحالة المشاعرية هالشكل. طيب هذه الحالة المشاعرية في الحرب وفي السلم نفس الشيء، في الرضا والغضب نفس الشيء، في السرور والحزن نفس الشيء، في الهزيمة والنصر نفس الشيء، أو أنها كلها على مستوى واحد؟ أضف إلى ذلك اختلاف المواضيع وكثرتها، كثرة المواضيع التي تطرق إليها القرآن الكريم. لو كان من عند غير الله لوجد في هذه المواضيع الاختلاف. تحدث القرآن عن صفات الله، عما في السماوات، عن الملائكة، عن الشياطين، عن الأنبياء، عن قصص الأقوام البائدة، عن الأخلاق، عن العقائد، عن الأحكام. تحدث القرآن الكريم عن صفات الجنة، عن صفات النار، عن مشاهد ذلك العالم، وتحدث عن غير ذلك من الأمور. يكفيك أنت إذا تريد تشوف عدد المواضيع اللي تحدث عنها القرآن، أسهل شيء طالع بس عناوين السور، 114 عنوان من عناوين السور، على الأقل تشير إلى أن القرآن تحدث عن جانب من الجوانب. في النساء تكلم في بعضها عن النساء غير سائر المواضيع، في البقرة تكلم عن قصة البقرة وبني إسرائيل، في آل عمران عن آل عمران، وعلى هذا المعدل فأنت أمام على الأقل 114 عنوان سورة، يعني 114 عنوان غير ما لم يكن في العناوين. زين، لما واحد يتكلم في مواضيع كثيرة جدا، احتمالات الاختلاف عند الحديث ولا سيما مع تكرار الحديث عنها في السورة وفي ذيك السورة واللي بعدها، احتمالات الاختلاف موجود، لكنه من عند الله، وما كان من عند الله فلا يكون فيه الاختلاف. انسجام هذا البيان في مختلف المواضيع وعدم التخالف فيه كشفه عن المعارف والمعاني الكثيرة في حالة من الالتئام والانسجام والتكامل. انت اذا تريد تتكامل معرفتك حول قصة معينة تراجع عدة سور، تريد تتكامل معرفتك حول حكم من الاحكام تراجع عدة آيات. وهذا يعني ان بين القرآن وآياته وسوره تكامل وتواصل ليس فيها اختلاف، بينما لو كان من عند بشر لكان فيه الاختلاف كثيرا. نفس هذا البيان أيضا محافظ في المكان الواحد على أعلى درجات البلاغة وتصوير الموقف. أحد العلماء يقول وكلامه صحيح، يقول شوف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام شقد كان من البلاغة والمعرفة هالعقلية الجبارة من حيث العلم، وهالقدرة الهائلة من حيث البلاغة والبيان، حتى قيل في كلامه أنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. هذا الرجل لما يجي ويسلم بأن القرآن الكريم من عند الله وأنه لا يعجزه شيء، هو هذا يكفي. هذا مو شخص عادي، هذا قمة من القمم علما وبلاغة، هو سيد البلغاء، ومع ذلك يخضع ويخشع ويبخع للقرآن الكريم. وفي هذه آية أكثر من غيرها على أن هذا القرآن من الله عز وجل، نفس تصديق مثل أمير المؤمنين به. لو إنسان عادي عند مستوى عادي من العلم من البلاغة أمره يهون، هل قمة السامقة كيف تعامل مع القرآن الكريم يكفيك هذا. شوف كلمات القرآن الكريم، أورد لك شاهدا من بيان القرآن الكريم في توصيف مشهد من مشاهد يوم القيامة. الآيات تعرض إلى قسمين، من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله. في نفس الآيات بس تعيشك حسب تعبيرنا المعاصر اليوم صورة ثلاثية الأبعاد للمشهد، كأنك حاضر في هذا المشهد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، جعلكم الله والسامعين وآباءكم وإياي في الجنة العالية إن شاء الله. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. المشهد الأول: الذي يؤتى كتابه بيمينه، أهل اليمين ما ينتظر ينادوا على اسمه، وإنما شنو؟ هو يقوم يقدم كتابه: هاؤم تفضلوا، هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت. هنا ظننت بمعنى استيقنت، لأن ظن وردت في القرآن الكريم وفي اللغة في موارد متعددة بعنوان اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا كنت مستيقن من هذا الأمر متأكد منه. فهو بناء على ذلك شنو؟ في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. تتصور عيشة راضية، جنة عالية قطوفها دانية. هذا المشهد الأول، كلمات هادئة خفيفة، عادة آية من كلمتين من ثلاث كلمات بشكل متسلسل تأتي. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. مزيد عناية، انت معزوم في بيت واحد، الطعام هم مقدم إليك، قاعد على المائدة أيضا، لكن يجيك رب المائدة رب المنزل يقولك تفضلوا أكلوا شرفونا، هذا بعد مزيد عناية. هناك الجنة محضرة، أنت أيضا قدمت الملف مالك قبل الملف فهو في عيشة راضية، الجنة معدة بكل ما فيها. مع ذلك يقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله أن يسمعنا هذا وملائكته في يوم القيامة. وأما من أوتي كتابه بشماله فماذا يصنع؟ فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ريت أصلا ما أعطوني ملفي، ما جابوني إلى هذا المكان، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت قبل أنا متت وما قمت بعد، أو الآن يا ليت أنه أنا أقضي وما أقوم بعد، يا ليتها كانت القاضية. يبدأ الندم بعدين، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا التجبر، هذا الخيلاء، هذا الكبرياء، هذا الظلم، سلطان المال، سلطان القوة، وين؟ هلك عني سلطانية. الآن شنو يقدر يقول؟ فيلقى في النار مثلا، لا ما يقول هالشكل، خذوه فغلوه، كأنك تسمع هنا إنات غيرت أصلا اللهجة، وين عيشة راضية، جنة عالية، أكو هنا صوت، حتى الفعل تغير، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. 70 ذراع، هذا شقد طوله هو حتى يحتاج إلى 70 ذراع؟ 70 ذراع يعني حوالي 35 متر. هاي 70 هم مو 70 بالضبط، وإنما للتكثير، لأن 7 ومرادفاتها 70 و700 و7000، يقولون هذه لتكثير الأعداد بحسبها. فيجي يصور لك بهذا البيان هذا المشهد من جهة المفرح المسر، ومن جهة الكئيب الحزين الرادع المخيف اللي تسمع فيه خشخشة السلاسل من جهة، وملائكة العذاب ينادون خذوه فغلوه. نعوذ بالله من ذلك. لهذا يستحب للإنسان أن يستعيذ به بالله من نار جهنم، وأن يطلب الجنة، وأن يسأل الله الحور العين. في الدعاء اللهم اهدنا من عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، اللهم أعتقنا من النار وأدخلنا الجنة وزوجنا من الحور العين. في كتاب الخصال للشيخ الصدوق يقول أسمع ما خلق الله 3، وفي رواية أخرى 4، سأحنا نجيب رواية 3، النار والجنة والحور. أما النار فإنها تسمع دعاء العبد يقول اللهم أعتقنا من النار، فتقول يا رب عبدك سألك العتق مني أعتقه مني. والجنة تسمع أدخلنا الجنة من العبد، فتقول يا رب عبدك سألك الدخول إلي أدخله في الجنة. والحور العين تقول يا رب عبدك خطبني منك زوجنا منه. فأنت إذا تكثر من هذا الدعاء تكون قد اعتقت من النار بطلب النار، ودخلت الجنة وزوجت من الحور العين. هسا الأخوات الفاضلات السامعات لا يصير في خاطرهم شيء، لأن النساء المؤمنات أفضل من الحور العين. الحور العين عبر عنهن بتعبيرات كثيرة في القرآن الكريم، لكن ما عبر عنهن بأزواج مطهرة. الأزواج المطهرة اللي عبر عنهن في القرآن مو بس أزواج، أزواج مطهرة. تدري معنى مطهرة شنو؟ مثل في الدنيا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ومثل لا يمسه إلا المطهرون بدرجة أنزل. وأزواج مطهرة النساء المؤمنات في يوم القيامة في الجنة يزوجن لأزواجهن إذا كانوا في نفس الدرجة والمرتبة. طيب، فهذول أيضا كأنما ما يحتاج بعد، ذيك الحور العين تحتاج أن تدعو ربها أنه يا رب زوجني بهذا، ما دام طلبني زوجني عبدك المؤمن الصالح. طيب، هذه لا محضرة إليك، معدة إليك، أزواج مطهرة وهن أجمل من الحور العين، عدهم جمال ظاهري أكثر من الحور العين، ويفوقوهن بأن عندهن جانب الطهارة الداخلية، ويفتخرن عليهن. في حديث عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن النساء المؤمنات لا يحزن يقولون عمي أزواجنا كله راح يدعون من الليلة وصاعدا زوجنا من الحور العين ونطلع فالصه. لا، ليس كذلك. الأم سلمة فيما ورد في الخبر سألت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرها أن المرأة المسلمة تفتخر على الحور العين، تقول نحن الصائمات وما صمتن. أنتوا الحور العين ما صمتوا في حياتكم، احنا الصائمات. انا فلانة من عمري 9 سنين، اذا الرجال من 15 انا من 9 سنين كملت بديت اصوم الى عمري مثلا 70 سنة 80 سنة. كم سنة انا صائمة؟ 60 سنة 70 سنة، مو شيء قليل هذا من الطاعة. نحن الصائمات وما صمتن، ونحن المصليات وما صليتن، ونحن المنفقات وما أنفقتن، فيفضلن عليهن. هذا جهة الطهارة مالت أزواج مطهرة والنساء المؤمنات، أن داخلهم منير بهذه العبادات، بهذه الأعمال الصالحة، بنور القرآن الكريم. ذولاك الحور العين لم يعشن في هذه الدنيا حتى يكلفن ويقمن بهذه الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكتبنا من أهل الجنة جميعا، رجالا نساء، كبارا صغارا، من هو حاضر من يسمع، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كان عندنا حديث مفصل حول موضوع التشريع، يبدو ما راح يتسع له الوقت، بس إشارات أنا أشير إليه. في القرآن الكريم تشريعات لو أن البشر التفت إليها وعمل بمضمونها لوصل إلى سر سعادته. الآن واحد من أعظم المشاكل الموجودة على مستوى العالم قضية التمييز، تمييز على أساس العرق، على أساس العنصر، على أساس اللغة، على أساس الجنسية، على أساس الدين، على أساس المذهب. وكم من الجرائم ارتكبت في هذا، أحيانا حروب وقتل يصير لأن هذا من قبيلة فلانية وذاك من قبيلة أخرى، هذا أبيض وذاك أسود، هذا من هالمذهب وذاك من ذلك المذهب. كم دفعت البشرية أثمان غالية على أثر التمييز العنصري العرقي الطائفي المذهبي الديني. القرآن الكريم يأتي ويخاطب الناس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليتصور إنسان أنه لأن لونه كذا فهو أفضل، أو لأن نسبه كذا فهو أفضل، وإنما من يؤمن ويعمل الصالحات أكثر هو الأكرم، من يتقي هو الأفضل. عندما يتظالم الناس فيما بينهم يأتي القرآن ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. عندما تشتعل بعض البيوت بالخلافات والمشاكل، أنا أقول لك لو عملت هذه البيوت بآية واحدة من القرآن لما وجدت فيها مشكلة، وهي: وعاشروهن بالمعروف. بس هذه، لا تعمل أي آية أخرى ولا أي حكم آخر، عاشر بالمعروف تجد بيتك هذا واحة أمن وسلام، هي تعاملك بالمعروف وأنت تعاملها بالمعروف. وهكذا بالنسبة إلى قضايا الاقتصاد: أوفوا بالعقود، إذا كان بينك وبين أحد عقد من العقود ولم يكن منه مانع من الموانع الشرعية ففي به والتزم به. ليصير اليوم أنت توقع اتفاق بإيدك، أو دولتك توقع اتفاق على أعلى المستويات، وبعد كم يوم تيجي تنقضه وتسوق البلاد والعبادة إلى مشاكل وإلى حروب. طيب، وهكذا وعلى هذا المعدل أوفوا بالعقود. وهناك الكثير من تشريعات الدين لو عمل بها الناس لتكفلت بسعادتهم. ننهي حديثنا بشيء من الذكر عن أبي طالب بطل الإسلام الخالد سلام الله عليه، باعتبار أن هذه الليلة هي ليلة وفاته فيما هو المعروف من التاريخ. احنا ما يحتاج نتكلم عنه، كيف وقد تحدث فيه الشعراء. قال فيه ابن أبي الحديد: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام. فذاك يعني أبو طالب بمكة آما آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة. ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما، لولا أن أبا طالب حمى في البداية وعلي ناصر ودافع فيما بعد لما كنت ترى للدين شخصا قائما. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى. شي ضر إذا قالوا هذا كافر وهذا ما أدري كذا؟ ما يضر شيء. لو أن شخصا في وسط النهار إجا وقال الآن ليل، هل يضر النهار أن يقول شخص هذا ليل؟ كيف وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته مرارا؟ تذكر أشعاره وذكر بها. المرة الأولى لما جاء أعرابي إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد ذهلت أم الصبي عن الطفل، وليس لنا إلا إليك فرارنا وإن فرار الناس إلا إلى الرسل، ترى ما عندنا شاة تئط ولا عشبة ترعى، مكاننا مجدب مقحط، ما عندنا شيء، يبست الأرض، فاستسق لنا يا رسول الله. فرفع النبي كفيه الكريمتين الرحمة المهداة، دعا ربه بدعوات ما أنزلها إلا والسحاب قد اجتمع. اللهم وبدأ المطر يهطل وتعاظم المطر وتفاحش، حتى قالوا يا رسول الله غرق الناس غرق الناس. فتبسم النبي وقال اللهم حوالينا ولا علينا، لله در أبي طالب، من يحفظ شعره؟ لله در أبي طالب، هذا كلام النبي ينقله منه بعد بعض المؤرخين الأمويين، ابن كثير في البداية والنهاية. طيب، وهذا يعني فيها فد معنى خاص، لله در أبي طالب، من يحفظ شعره؟ قام علي: أنا يا رسول الله. فقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. يا رسول الله، نستسقي بك عند الله عز وجل في دخولنا الجنة، نستسقي بك عند الله عز وجل في شفاء أمراضنا، في قضاء حوائجنا. هذا مورد قال فيه لله در أبي طالب. والمورد الثاني عندما صارت غزوة بدر، المورد الثاني في كلامي، وإلا هناك موارد متعددة. لما برز علي عليه السلام وأبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب لمواجهة كفار قريش، أبو عبيدة بن الحارث ضربه عتبة بن ربيعة على فخذه فقطعها، نزف دم، شالوه إلى خلف الجبهة حسب التعبير إلى خيمة النبي صلى الله عليه وآله، ظل ينزف. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لو كان أبو طالب حيا لقرت عينه. يشوف إخوانه، أبنائه، علي، حمزة، بني عمه أبو عبيدة بن الحارث، هم المدافعون عن الرسالة، هم المقاتلون في أول صف، أول معركة خاضها المسلمون، أول أشخاص ذولا طلعوا. لو كان أبو طالب حيا لقرت عينه، من يحفظ شعره؟ فقام أحدهم وقال: تقصد وأبيض يستسقى الغمام؟ قال: هذا شعر أبي طالب، لا، ما أريد هذا. النبي يحفظ ولكن لا يريد أن يقول ليش، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حتى كان يحتاط النبي لا يقرأ الشعر مع حفظه إياه. طيب، قال: لا، ليس هذا. فقام آخر قال: يا رسول الله، تقصد كذبتم وبيت الله؟ قال: بلى. أبو طالب في موقف شهامة أمام كل مجتمع قريش يخاطبهم: كذبتم وبيت الله وحق الكعبة، يبزى محمد، ينخذل، لا، كذبتم وبيت الله، يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ما يوصل خطر إلى رسول الله وفينا عين تطرق. بعد ما احنا نصرع كلنا ونذهل عن نسائنا ونروح من هذه الدنيا، ذاك الوقت يوصل الخطر، احنا كلنا دروع وفداء لرسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم يقول قرت عين ابن أبي طالب، قرت عين أبي طالب لو كان شاهد هذا الموقف لكان يجد تصديق لكلامي أن بني هاشم وأبناء عبد المطلب وإخوة أبي طالب وأبنائه هم الذين يحملون هذا الحمل الثقيل، وهذا الموقف هالشهامة وهالنخوة هي اللي تخلي فاطمة الزهراء عندما تخاطب عليا تذكره بمواقف أبيه. ما قالت لي يا أبا الحسن، وما قالت له يا علي، قالت يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، لما منعت إرثها وغصبت نحلتها وردت من المسجد جاءت بأبي وأمي، خرجت كاظمة وعدت راغمة تخاطب أمير المؤمنين يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني، ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب، مات العمد راح رسول الله ووهن العضد، شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي، أنا صرت مظلومة ومهضومة، وين سيفك مات سله، وين عزمك يا طحل، وين سيفك مات سله، وين عزمك يا فحل، وين صلاتك على العدوان يا خير العمل، يا حبل الله المتين شلون قادوا بحبي الجذب والنوصاح، بس جيابته لمن الاعتاب، هذا سيفي وعزمي، هذا سيفي وساعدي وعزمي يا بيت خير الورى، لو لرخصة كان شفتي هلو غاد مقشرة، ولا سمعج تندبيني والطلوع، ولا سمعج تندبيني والضلوع مكسرا، هاج عزمي يا بتولة وبالقلب شب التهاب، أنا تدرين بي ما تريد، عزمي جنود مجندة وهذا سيفي بس أسله، المنايا بحد، لكن بقيد الوصية هالزنود مقيدة، بالصبر وصى علي المصطفى عالي الجنى، وما برحت مهضومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي، إلى أن قضت مكسورة الضلع نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.